الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، أما بعد. فقال ابن الجوزي رحمه الله: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود، فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راء روعي ومن أهمل ترك. وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي، فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي. فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب من 6 سنين، وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على أقل الشيوخ. فما أذكر إني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا خارجا، حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فلا أتخير حلقة مشعبد، بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير، فأحفظ جميع ما أسمه، وأذهب إلى البيت فأكتبه. ولقد وفق لي شيخنا أبو الفاضل بن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها، ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر أخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الدفقة، فأتشاغل بالعلم، ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم، وتشاغلت بالتقلل من الطعام، وألزمت نفسي الصبر فاستمرت، وشمرت ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرعت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعير، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق، فأحسن تدبيري وتربيتي، وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد ومن يكيدني، وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالس أكثر من 100,000 وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل ما أذلني الله لمخلوق قط ولكنه ساق رزقي لصيانة عغلي ولو شرحت أحوالي لطال الشرح وها أنا قد ترى ما آلت حالي إليه وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة وهي قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شرع أيضا المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يوصي ابنه أبا القاسم ويبين له حاله التي أنعم الله عز وجل بها عليه وهو يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ووصف له من حاله ما سمعنا. قال له: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. هنا يذكر له رحمه الله تبارك وتعالى، يذكر لابنه ويعظه وينصحه ويبين له ما فائدة حفظ حدود الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل في علاه: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالحدود هي محارم الله، فينظر كل واحد منا كيف هو معه، كيف إذا تهيأت له المعصية هل يعصي الله تبارك وتعالى أم يراقب الله الذي يراه ويسمعه سبحانه وتعالى، وإن كان على عرشه قد استوى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عمل. فدائما يراقب الله تبارك وتعالى العبد المكلف من ذكر وأنثى، وينظر حاله مع حدود الله تبارك وتعالى، لأن الله منع أن تقترف هذه الحدود وأن تتعداها أيها المكلف، لأن الله تبارك وتعالى سيحاسبنا جميعا يوم القدوم عليه. فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله، لا مبارزة ومعاندة وتبجحا بها، وإن وقع فيها وزلت به القدم فعليه أن يعود تائبا إلى الله تبارك وتعالى. بل لا ينبغي للمكلف أن يقترب من حدود الله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني إذا رأى شيئا من حدود الله يبتعد عنه حتى لا يكون نفسه تسحبه شيئا فشيئا حتى يقع في محارم الله وفي معاصي الله تبارك وتعالى. إذن يوصي ابنه أن يقوم على حدود الله فيرعاها ويحفظها ولا يقترب منها، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويتمثل ذلك بعد ذلك بعد أن يعمل أن يدعو إلى ذلك فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذه من أفضل الأعمال. وقد ذكر العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، قال القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهي عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده الله من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ربنا تبارك وتعالى وضع فرائض، فيجب على المكلفين أن يفعلوها، وحرم أمورا يجب على المكلفين أن يجتنبوها ولا يقربوها، ومن وقع في شيء منها فليعد إلى الله تبارك وتعالى مسرعا تائبا إلى ربه تبارك وتعالى نادما على ما اقترف من هذه المعصية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، في وصية ابن عباس رضي الله عنهما، والوصية للأمة كلها. احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، كل هذا من حفظ العبد لربه تبارك وتعالى، فيقف عند الأوامر بالامتثال ويقف عند النواهي بالاجتناب. أمرنا الله بكذا نفعل، نهانا الله عن كذا نجتنب، وإذا قصرنا فيما أمر الله نستغفر الله ونحاول جاهدين أن نفعل مثل هذه الأوامر التي أمرنا الله بها. إن قصرنا أيضا وارتكبنا ما حرم الله أن نعود إلى الله تائبين صادقين. إذن من فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله تبارك وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا فيه مدح للذين يقومون بما افترض الله عليهم من الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال الله تبارك وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. المحافظة على الصلوات من الإتيان بأوامر الله تبارك وتعالى وعملها. ولذا في الصلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن، على الصلوات الخمس، على وضوئهن ومواقيتهن وخشوع، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. عهد، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه. ومما يؤمر به كثير، والأوامر في دين الله كثيرة. المحافظة على الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فيحاول المؤمن والمؤمن المحافظة على الوضوء في كل أوقاته. كذلك اليمين، الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تجعل في كل كلامك اليمين والله وكذا، وإنما تحفظ يمينك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على بعض الصحابة وقال لهم: استحيوا من الله، قالوا: يا رسول الله إنا لنستحي من الله، قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا، سألوه، قال: من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى. عندك بصر فلا تطلقه إلا فيما أحل الله، عندك سمع فلا تسمع به إلا ما أحل الله، كل شيء عندك لسان فلا تتحدث إلا بما أحل الله تبارك وتعالى لك، وعندما تستخدمه في شيء حرمه الله تعود تائبا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسألنا الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يكون حفظ الحدود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في صحيح البخاري حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني جعلوا قرعة أيهم يركب هذه السفينة ولها طابقان، طابق علوي وطابق سفلي، كلهم استهموا جعلوا قرعة، الذين تأتي لهم القرعة مثلا يدخلون الطابق السفلي وهؤلاء الذين كذا في الطابق العلوي، فأصبحوا اقتسموا هذه السفينة على قسمين، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها أسفل السفينة، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني يطلعون إلى السطح سطح السفينة فيمرون على الذين في الطابق العلوي فيأخذون من الماء من البحر أو من النهر أو كذا فيأخذون منها، فقالوا جاءتهم هذه الفكرة لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني في الدور السفلي لو جعلنا فتحة ونأخذ الماء مباشرة منه ما نطلع نزعج الناس ولا كذا ولا نمر من عليهم وكذا وكذا، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم يعني لو تركوهم أهل الطابق العلوي يخرقون في السفينة لغرقت السفينة، غرقت بالدورين كلا الدورين الأعلى والأسفل فيغرقون جميعا في البحر فيموتون، وإن أرادوا وإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى كلاما وهو يوصي ابنه ويقول له وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي، الله عز وجل الذي وفقني لهذا، يقول وتسأل الموفق لي فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وهذا اعتراف بضعفه وأنه توفيق من الله وهداية من الله، اللهم اهدنا فيمن هديت ووفقنا لكل خير، وإنما هو من تدبير اللطيف بي، اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين، ما يزال في الكتاتيب ابن 6 سنين وعنده همة عالية يريد أن يلتهم العلم ليصبح من العلماء ممن ينفعون الناس وكذا، يقول وأنا قرين الصبيان الكبار من هم أكبر مني سنا يجعلوني معهم. ولذا أذكر شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله رحمة الأبرار، كان يأتي صغيرا مع عميه فيجعله العلامة القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى في حلقة الصغار يتعلم ثم ينقله في حلقة الكبار، وذلك لفقهه وفهمه، فتح من الله تبارك وتعالى عليه، فرحمهم الله جميعا رحمة الأبرار رحمة واسعة. فيقول أنا كنت في هذه السن في 6 سنين وأنا أجلس في المكان الذي يدرس فيه من هو أكبر مني سنا، ولكن هذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الله عز وجل جعل له هذا العقل، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، يعني أنه نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى. ولذا نأخذ نبذة يسيرة عنه، عن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وفي تحصيله للعلم وفيما يقوله وينقله عن نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي: وهيئ لي أسباب العلم وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، يعني أن الله هيئ لي وجود كتب، والكتب ليست كما هي في زمننا هذا. الحمد لله الآن عندنا نعم من الله عظيمة، نسأل الله يوزعنا شكرها. كانت النسخ قليلة، يعني في بداية الأمر كانت تكتب باليد كتابة، فما تجد إلا نسختين إلا ثلاثا أربعا، وتجدها في دار الحكمة أو في مكتبات الخلفاء وكذا وكذا، فتجدها يسيرة وبخط اليد أيضا، قد لا تقرأ، يحصل فيها من التصحيف ما يحصل وكذا. لكن الآن انظر ولله الحمد والمنة. فهو يتحدث بنعم الله أنه كانت تأتيه الكتب، والذي تأتيه الكتب يقرأها ويستفيد منها وينقل علماء الذين سبقوه. قال: ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف، يعني أعطاها الله هذه فضلا منه سبحانه وتعالى. والله يعطي من يشاء ويهب من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: وكان وهو صبي، يتحدث عن ابن الجوزي رحمه الله، وكان وهو صبي دينا، دينا يعني من أهل الدين حتى منذ نشأته ونعومة أظفاره، دينا مجموعا على نفسه، لا يخالط أحدا ولا يأكل ما فيه شبهة، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وكان لا يلعب مع الصبيان. وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. فانظر عندما يتحدث عنه العلماء بمثل هذا وينقلون ما رأوه منه وما عرف عنه. يقول هو عن نفسه رحمه الله: إنني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة، يعني أحبه وهو ما يزال صغيرا، وهنيئا هنيئا لمن كان له حب العلم وهو في زمن الطفولة. قال: فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه، بل فنونه كلها في الفقه، في الحديث، في التفسير، في كذا في كذا في كذا، حبب إلي العلم في جميع، لأنه قد يقتصر العالم على فن من الفنون فيبرع فيه. هذا يقول: بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، يعني أحذق هذا الفن كاملا. قال: والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. يقول: وددت أن لي من العمر كذا وكذا فأزيد في طلب العلم، ولكنه أمر يقدره الله تبارك وتعالى. ثم يذكر عن نفسه أيضا فيقول: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، يعني من المصاعب والمشكلات التي تمر عليه، مع أنه من أسرة غنية وكذا، إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك، وإنما انشغل بالعلم رحمه الله. قال: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو، وكنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، خبزا يابسا. يقول: فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، حتى يبللها بالماء فتكون رطبة قليلا فيأكلها يابسة. ونحن نحمد الله ونشكر، نعم الله علينا كثيرا، نسأل الله يوزعنا شكرها. يقول: فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا قليل من سيرة ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله. يقول عن نفسه: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. دائما الذي يقرأ يجد علوما. لذا أوصي نفسي وإياكم بالقراءة، قراءة كتب السلف الصالح، الكتب الصافية التي ليست من كتب أهل البدع ولا الخرافات ولا أهل الفلسفة والمنطق والكآبي، يبتعد عنها، في غنى عنها نحن الحمد لله. إنما نقرأ ما استمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هكذا ينبغي لنا جميعا. ثم ذكر عن نفسه رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا من هذا. وعندما ينشأ الشاب في عبادة الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى، يترك اللهو، يترك السهر، يترك الأمور البطالة التي تضره ولا تنفعه، ويتجه إلى مراضي الله تبارك وتعالى. وهذا توفيق من الله. لذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، في طاعة الله، نشأ منذ نعومة أطفال. نسأل الله أن نكون من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني ليست له زلل وأخطاء وكذا، إنما في استقامة منذ بداية ولادته يعني وكبره وفهمه للعلم ولمراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هيأ الله عز وجل له أبوين ينصحانه بذلك فعليه أن يسمع، يسمع ويطبق، لأنه بأمر الله تبارك وتعالى يكون قرة عين لأهله بل للأمة كلها، يكون عالما من العلماء الربانيين. وكان يقال قديما: من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا، تقر عينه به وهو كبير، لأنه ينفع أولا أهله، ينفع أبويه في المقدمة، ينفع الأمة كلها، يعلم الناس شرع الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نحرص على طلب العلم وعلى تعليم الصغار عندما يكونوا في هذه المرحلة، لأنه كما يقول الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، كأنك تنقش. الآن يجدون منحوتات لها آلاف السنين مكتوبة منحوتة على الصخر فتبقى. وأما في الكبر، وإن كان ليست قاعدة كالنقش على البحر وعلى الماء وكذا، لكن ليست قاعدة، لكن الذي يتعلم صغيرا يكون بأمر الله تبارك وتعالى أوفر حظا. لكن هنالك من تعلم كبيرا وفتح الله عليه وجعله من العلماء الربانيين، فعلى كل واحد أن يحرص. لكن إن استطاع أن يربي أولاده من بنين وبنات على العلم صغارا فهنيئا له. ولله ذر القائل: قد ينفع الأدب الأحداث، الأحداث الصغار جمع حدث، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب. الخشب خلاص إذا أردت أن تعدله كذا ينكسر، وهذا دليل على أن الكبير إذا حاولت ونشأ على شيء يصعب إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يعود. فدائما نتنبه لهذا. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كانت له همة عالية، كانت أمه تلبسه صغيرا وتلبسه أفضل اللبس، وتقول له: اذهب إلى ربيعة، توصله هناك وتقول له: خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. يعني فعندما توصي الأم ابنها وهو صغير يجعل الله له بركة، لأنه صغير يفهم ويعقل وأيضا يطبق ما يقال له. ويكون الأب دائما والأم كذلك دائما يوصي الأولاد الصغار في مثل هذا، فإنهم يستمعون إلى الوصية. ثم ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، لكن اللعب المباح البريء لو كذا مرات مرات ما يضر ذلك، بل يتقوى به بأمر الله تبارك وتعالى. قال: حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فلا أتخير حلقة مشعبذ، أهل الشعوذة وأهل السحر التخييلي وأهل الدجل وأهل ما يذهب إليهم. قال بل أطلب المحدث أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيتحدث أي المحدث بالسير فأحفظ جميع ما أسمع، يحفظ رزقه الله حفظا وفهما. قال وأذهب إلى البيت فأكتب. وهذا مما ينبغي لنا، إذا سمعنا فائدة واستطعت أن تكتبها مباشرة فلا تفوتها أبدا، لأنها قد تذهب منك وقد تنساها وقد تكثر الفوائد فتختلط بعضها ببعض، لكن الكتابة تقيدها وتجعلها من محفوظاتك ومما ترجع إليه تدونه، وربما ألفت كتبا من مسموعاتك ومكتوباتك فيصبح للناس نفع، وقبلها يصبح لك نفعا. فما تسمع من شيخ كلمة مباركة أو حكما من الأحكام أو حديثا من الأحاديث أو تفسيرا لآية أو كذا إلا وكتبتها، فتخرج معك بكشكول كبير تنفع به الأمة بعد ذلك، مجموع محفوظاتك ومسموعاتك، لأن الكتابة قيد للسماع وللعلم. ورحم الله ورضي عن الشافعي العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، يعني إذا وجدت معلومة فقيدها كما تقيد الذي تصيده من الغزلان، تذهب تقيده حتى لا يهرب منك. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، تتركها تمشي بجانبك هكذا لا تربطها ولا تقيدها. قال ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله وكان يحملني إلى الشيوخ، الله عز وجل هيأ له هذا الرجل، فكان يأخذه معه وهو صغير إلى الشيوخ ليسمع منهم الأحاديث ويسمع منهم سير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع منهم فنون العلم، وهذا توفيق. وإذا الله عز وجل هيأ للصغير أو الأجنبي الذي يأتي من غير العرب يأتي إليهم، إذا هيأ الله عز وجل له رجلا صالحا ومعلما صالحا ربانيا فهذه من سعادته، من سعادته، لأنه سيدله على الخير ويوصيه بالخير. فهذا شيخه هذا كان يحمله صغيرا إلى المشايخ إلى الشيوخ يسمع منهم، وهذا توفيق من الله. ولذا يذكره هنا، قال فأسمعني المسند، مسند الإمام أحمد، لما يسمع وهو صغير يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وغيره من الكتب الكبار وأنا لا أعلم ما يراد مني، يعني ما زدت حتى قبل البلوغ، احملني معه في سن مبكرة، لكني سمعت وحفظت واستفدت وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني ثبتها، يعني أنه كتب له إجازة بذلك، أنه حدث عن فلان عن فلان عن فلان، أخذ ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا. وهذا من سنة السلف. لكن قد يكون هذا الذي يتعلم لا يجد شيخا يعطيه ثبتا أو إجازة أو كذا، لا نقول له لا تعلم الناس حتى تأتي بثبت، لا والله ليس الأمر كذلك. فكم من العلماء ليس له من هذا الثبت ولا من هذه التزكيات ولا الإجازات، ولكن الله فتح عليه فعلم الناس. فهذه وقد يكون له ثبت من أعالي الأسانيد ويكون منحرفا والعياذ بالله، فليست هي المحك، مع أنها من سنة السلف، من استطاع أن يحصل عليها فعليه أن يفعل كما فعل السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. ينبغي لنا أن نتنبه، لكن لا يأتي فلان من الناس تجد عنده من العلم الشرعي على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وتقول له لا أخذ منك حتى تريني تزكية أو تريني ثبتا أو تريد، لا والله ليس الأمر كذلك. فلا نتحجر واسعا، وإنما من استطاع منا أن يأتي بتزكية وله ثبت يأخذ سند إلى رسول الله فعليه أن يفعل ذلك، فهذه من سنن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. قال ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، انظر يذكر شيخه ويترحم عليه، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهو يترحم على شيخه. فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، نهر دجلة في العراق، ويتفرجون على الجسر، وضع جسر هناك، ويعتبر في ذاك الزمن يعني شيء للفرجة يتمتع به الناس وكذا. قال: وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرفقة فأتشاغل بالعلم، لا يهمني هذا، يعني الرونق والمناظر الخلابة وكذا والمتعة ما تهمني، إنما يهمني أن أراجع محفوظاتي، أن أحفظ في كتاب الله، أن أتعلم العلم، أحصل العلم. هذا الذي كان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: ثم ألهمت الزهد، ومر معنا الزهد، فسردت الصوم. كان يصوم، كان يصوم حتى وهو شاب صغير، ما يزال صغيرا، وتشاغلت بالتقلل من الطعام، لأن الطعام كما يقول الحكماء البطنة تذهب الفطنة، يعني سببا في التكاسل في التثاؤب وكثرته، يعني حتى النوم يأتيك أثناء الدروس وكذا إذا كثر الطعام، إذا كثر. لذا مما ينبغي أن يتقلل منه طالب العلم قلة فضول الطعام، وفضول الضحك، وفضول الكلام، وفضول النظر، كما ذكر ذلك ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وشمرت، شمرت اجتهدت، ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، يعني أنظر كيف يفعلون، كيف زهدهم تطبيقا ليس قولا فقط. ثم قرأت اللغة، وهذه مما يفتح الله بها عز وجل عليك في العلوم الأخرى، أن تحذق اللغة العربية. ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره، يعني يفرح بقدوم شيخ يأتي مثلا إلى دجلة أو إلى العراق أو إلى الكوفة، أو يأتي إلى أحضر مباشرة فآخذ ما عنده من العلم. وهذا فضل من الله عز وجل، عندما يحرص الواحد منا على أن يتعلم من العلماء الربانيين، ولا يتقاعس ويتكاسل ويتخاذل في هذا الأمر. قال: وأتخير الفضائل، كل فضيلة أذهب إليها فأعملها حتى أطبق ما تعلمته. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق، يعني أقدم ما هو أولى بالتقديم، وهذا فتح من الله تبارك وتعالى. قال: فأحسن تدبيري، أي الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بذل الأسباب. عندما تبذل الأسباب يهيئ الله لك أمورك بأمره سبحانه وتعالى ويسهل لك، فهيأ تدبيري وتربيتي وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد، ومن يعني صرف الله عني شر الأشرار. لماذا؟ لأنه كان مع الله، فكان الله معه سبحانه وتعالى بحفظه وإحاطته، وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، يعني شراء الكتب كان صعبا في ذلك الزمن لقلة، بل كان الوراقون، يعني الوراقون الذين يعني ينسخ عندهم الكتب وكذا، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى أموال كي تشتري منهم. قال: وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط، أيضا حتى في خطه عنده خط جيد مبارك. قال: وجودة التصنيف حتى في التأليف. قد ذكر عنه العلماء أنه صنف أكثر من 300 مصنف، بل بعضهم قال أكثر من ذلك، إلى 400 مصنف في فنون العلم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. قال: ولم يعزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني انظر عندما تأتي إلى الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن أخوين كان أحدهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، وآخر يذهب يحترف حرفة يشتغل ويعمل وكذا ويعطي هذا الذي يتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يشتكيه الذي يذهب ويعمل وكذا وكذا، قال له لعلك ترزق به بهذا، بسبب هذا الذي يأتي ويتعلم. فصاحب العلم يرزقه الله من حيث لا يحتسب، يتكي الله فقط، ولا يأكل إلا حلالا طيبا، ولا يمد عينيه إلى ما ليس له، ما لم يقسمه الله عز وجل له. فهنا يقول ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق فيحبونه. قال وأوقع كلامي في نفوسهم، يعني أعطاه الله من الأسلوب البليغ في المواعظ. ولذا عندما تقرأ في كتبه تجد السجع غير المتكلم، تجد العبارات الرنانة، وتجد الجمل المنسابة التي تصل من إلى قلبك مباشرة بفضل من الله تبارك وتعالى. قال وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة، يعني انظر لما يكون من أهل غير الإسلام أسلموا ودخلوا الإسلام 200، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر يعني فضل من الله عظيم، لأنه ما يصلي صلاة إلا وهي في ميزان حسنة، ما يذكر الله إلا وهي في ميزان ما يقرأ القرآن إلا، انظر فضل من الله عظيم. قال ولقد تاب في مجلسي أو في مجالسي أكثر من 100,000، يعني كانوا يعني غير صلحاء، كانوا من أهل الفسوق أحيانا والمعاصي وكذا، فلما جلسوا في مجالسي وسمعوا من علمه ووعظه وما كان يقوله تاب في مجالسه أكثر من 100,000. هنيئا هذه الأعداد. قال ولقد قطعت أكثر من 20,000 سالف. كان في زمنه بعضهم يعني يربون السوالف هكذا كما تفعل الأمم الأخرى من اليهود وغيرهم وكذا، يتشبهون به، فلما يأتون إلى مجلسه وكذا ويسمعون المواعظ والتذكير بالله والقدوم على اليوم على الله في اليوم الآخر وكذا وكذا، أبعد ما كانوا يتشبهون، يعني رقت قلوبهم وأحيانا تدمع عيونهم. لماذا؟ لأنهم يسمعون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، يعني أكثر من شيخ أذهب إلى هذا وأخذ من هذا، فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، يعني أجري جريا حتى ما يأخذ أحد المكان الأقرب للشيخ، أسابقهم جريا، ينقطع نفسي وأنا أجري، ليس من أجل أن يتكئ على كذا، لا، من أجل أن يقف أمام الشيخ فيأخذ منه مباشرة، ليس مثله مثل الذي في الخلف في الوراء ربما يغفل ربما ينشغل بشيء بكذا. فهذا فضل من الله وهذا توفيق من ربنا تبارك وتعالى. قال وكنت أصبح وليس لي مأكل، ما أستطيع أن آكله، وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قبل، يعني ما جلست أبحث عن لقمة العيش عند فلان وعند فلان وكذا، وإنما فضل من الله تبارك وتعالى، ما أذلني الله إلى أحد من مخلوقاته قد سبحانه وتعالى، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح، لو أخبرتك بكل، يقول لابنه لو أخبرتك بكل شيء مما كان في حياتي وفي صغري لطال الشرح وكثر. ثم يقول له وها أنا قد ترى ما آلت إليه حالي، يعني الحمد لله من تصانيف ومن كذا ومن كذا. مع بعد هذا وذكر قليل من نبذة عن سيرته، إلا أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى تحدثوا في بعض معتقده، كان عنده من التأويل وكان عنده من الأشعرية ما عنده، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بعدما وصفه بما فيه وكذا بين ما عنده، وكذلك ابن رجب علينا وعليه رحمة الله تبارك بين ما عنده كذلك، حتى يحذر الناس مما وقع فيه من الخطأ. يعني لا يتابع على الخطأ في تأويله لبعض الصفات أو فيما قاله من هذه الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، أما بعد. فقال ابن الجوزي رحمه الله: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود، فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راء روعي ومن أهمل ترك. وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي، فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي. فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب من 6 سنين، وأنا قليل الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على أقل الشيوخ. فما أذكر إني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا خارجا، حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فلا أتخير حلقة مشعبد، بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير، فأحفظ جميع ما أسمه، وأذهب إلى البيت فأكتبه. ولقد وفق لي شيخنا أبو الفاضل بن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر أخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرفقة، فأتشاغل بالعلم، ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم، وتشاغلت بالتقلل من الطعام، وألزمت نفسي الصبر فاستمرت، وشمرت ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرعت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعر، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره، وأتخير الفضائل. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق، فأحسن تدبيري وتربيتي، وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد ومن يكيدني، وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الدسق مقدار الكفاية وأزيد. وأزيد ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة ولقد تاب في مجالس أكثر من 100,000 وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق أحسن الله إليكم فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل ما أذلني الله لمخلوق قط ولكنه ساق رزقي لصيانة عضلي ولو شرحت أحوالي لطال الشرح وها أنا قد ترى ما آلت حالي إليه وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة وهي قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. شرع أيضا المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يوصي ابنه أبا القاسم ويبين له حاله التي أنعم الله عز وجل بها عليه وهو يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى ووصف له من حاله ما سمعنا. قال له وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود فتلمح كيف حفظك لها فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. هنا يذكر له رحمه الله تبارك وتعالى يذكر لابنه ويعظه وينصحه ويبين له ما فائدة حفظ حدود الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل في علاه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالحدود هي محارم الله، فينظر كل واحد منا كيف هو معه، كيف إذا تهيأت له المعصية هل يعصي الله تبارك وتعالى أم يراقب الله الذي يراه ويسمعه سبحانه وتعالى، وإن كان على عرشه قد استوى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كان، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عمل. فدائما يراقب الله تبارك وتعالى العبد المكلف من ذكر وأنثى وينظر حاله مع حدود الله تبارك وتعالى، لأن الله منع أن تقترف هذه الحدود وأن تتعداها أيها المكلف، لأن الله تبارك وتعالى سيحاسبنا جميعا يوم القدوم عليه، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله، لا مبارزة ومعاندة وتبجحا بها، وإن وقع فيها وزلت به القدم فعليه أن يعود تائبا إلى الله تبارك وتعالى، بل لا ينبغي للمكلف أن يقترب من حدود الله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني إذا رأى شيئا من حدود الله يبتعد عنه حتى لا يكون نفسه تسحبه شيئا فشيئا حتى يقع في محارم الله وفي معاصي الله تبارك وتعالى. إذن يوصي ابنه أن يقوم على حدود الله فيرعاها ويحفظها ولا يقترب منها، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويتمثل ذلك بعد ذلك بعد أن يعمل أن يدعو إلى ذلك فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذه من أفضل الأعمال. وقد ذكر العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، قال: القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهي عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده الله من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ربنا تبارك وتعالى وضع فرائض، فيجب على المكلفين أن يفعلوها، وحرم أمورا يجب على المكلفين أن يجتنبوها ولا يقربوها، ومن وقع في شيء منها فليعد إلى الله تبارك وتعالى مسرعا تائبا إلى ربه تبارك وتعالى نادما على ما اقترف من هذه المعصية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، في وصية ابن عباس رضي الله عنهما، والوصية للأمة كلها. احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، كل هذا من حفظ العبد لربه تبارك وتعالى، فيقف عند الأوامر بالامتثال، ويقف عند النواهي بالاجتناب. أمرنا الله بكذا نفعل، نهانا الله عن كذا نجتنب، وإذا قصرنا فيما أمر الله نستغفر الله ونحاول جاهدين أن نفعل مثل هذه الأوامر التي أمرنا الله بها. إن قصرنا أيضا وارتكبنا ما حرم الله أن نعود إلى الله تائبين صادقين. إذن من فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله تبارك وتعالى. في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا فيه مدح للذين يقومون بما افترض الله عليهم من الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال الله تبارك وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. المحافظة على الصلوات من الإتيان بأوامر الله تبارك وتعالى وعملها. ولذا في الصلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن، على الصلوات الخمس، على وضوئهن ومواقيتهن وخشوع، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، عهد، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه. ومما يؤمر به كثير، والأوامر في دين الله كثيرة. المحافظة على الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فيحاول المؤمن والمؤمن المحافظة على الوضوء في كل أوقاته. كذلك اليمين، الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تجعل في كل كلامك اليمين والله وكذا، وإنما تحفظ يمينك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على بعض الصحابة وقال لهم استحيوا من الله، قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله، قال استحيوا من الله حق الحياة. قالوا سألوه قال من استحيا من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى، عندك بصر فلا تطلقه إلا فيما أحل الله، عندك سمع فلا تسمع به إلا ما أحل الله، كل شيء، عندك لسان فلا تتحدث إلا بما أحل الله تبارك وتعالى لك، وعندما تستخدمه في شيء حرمه الله تعود تائبا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسألنا الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يكون حفظ الحدود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في صحيح البخاري حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني جعلوا قرعة أيهم يركب هذه السفينة ولها طابقان، طابق علوي وطابق سفلي، كلهم استهموا جعلوا قرعة، الذين تأتي لهم القرعة مثلا يدخلون الطابق السفلي وهؤلاء الذين كذا في الطابق العلوي، فأصبحوا اقتسموا هذه السفينة على قسمين، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها أسفل السفينة، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني يطلعون إلى السطح سطح السفينة فيمرون على الذين في الطابق العلوي فيأخذون من الماء من البحر أو من النهر أو كذا فيأخذون منها، فقالوا جاءتهم هذه الفكرة لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني في الدور السفلي لو جعلنا فتحة ونأخذ الماء مباشرة منه ما نطلع نزعج الناس ولا كذا ولا نمر من عليهم وكذا وكذا، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم يعني لو تركوهم أهل الطابق العلوي يخرقون في السفينة لغرقت السفينة، غرقت بالدورين كلا الدورين الأعلى والأسفل فيغرقون جميعا في البحر فيموتوا، وإن أرادوا وإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى كلاما وهو يوصي ابنه ويقول له وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي، الله عز وجل الذي وفقني لهذا، يقول وتسأل الموفق لي فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وهذا اعتراف بضعفه وأنه توفيق من الله وهداية من الله، اللهم اهدنا فيمن هديت ووفقنا لكل خير، وإنما هو من تدبير اللطيف بي، اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين، ما يزال في الكتاتيب ابن 6 سنين وعنده همة عالية يريد أن يلتهم العلم ليصبح من العلماء ممن ينفعون الناس وكذا، يقول وأنا قرين الصبيان الكبار من هم أكبر مني سنا يجعلوني معهم. ولذا أذكر شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله رحمة الأبرار، كان يأتي صغيرا مع عميه فيجعله العلامة القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى في حلقة الصغار يتعلم ثم ينقله في حلقة الكبار، وذلك لفقهه وفهمه، فتح من الله تبارك وتعالى عليه، فرحمهم الله جميعا رحمة الأبرار رحمة واسعة. فيقول أنا كنت في هذه السن في 6 سنين وأنا أجلس في المكان الذي يدرس فيه من هو أكبر مني سنا، ولكن هذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الله عز وجل جعل له هذا العقل، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، يعني أنه نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى. ولذا نأخذ نبذة يسيرة عنه، عن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وفي تحصيله للعلم وفيما يقوله وينقله عن نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي: وهيئ لي أسباب العلم وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، يعني أن الله هيئ لي وجود كتب، والكتب ليست كما هي في زمننا هذا. الحمد لله الآن عندنا نعم من الله عظيمة، نسأل الله يوزعنا شكرها. كانت النسخ قليلة، يعني في بداية الأمر كانت تكتب باليد كتابة، فما تجد إلا نسختين إلا ثلاثا أربعا، وتجدها في دار الحكمة أو في مكتبات الخلفاء وكذا وكذا، فتجدها يسيرة وبخط اليد أيضا، قد لا تقرأ، يحصل فيها من التصحيف ما يحصل وكذا. لكن الآن انظر ولله الحمد والمنة، فهو يتحدث بنعم الله أنه كانت تأتيه الكتب، والذي تأتيه الكتب يقرأها ويستفيد منها، وينقل علماء الذين سبقوه. قال: ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف، يعني أعطاه الله هذه فضلا منه سبحانه وتعالى. والله يعطي من يشاء ويهب من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: وكان وهو صبي، يتحدث عن ابن الجوزي رحمه الله، وكان وهو صبي دينا، دينا يعني من أهل الدين حتى منذ نشأته ونعومة أظفاره، دينا مجموعا على نفسه، لا يخالط أحدا ولا يأكل ما فيه شبهة، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وكان لا يلعب مع الصبيان. وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. فانظر عندما يتحدث عنه العلماء بمثل هذا وينقلون ما رأوه منه وما عرف عنه. يقول هو عن نفسه رحمه الله: إنني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة، يعني أحبه وهو ما يزال صغيرا. وهنيئا، هنيئا لمن كان له حب العلم وهو في زمن الطفولة. قال: فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه، بل فنونه كلها في الفقه، في الحديث، في التفسير، في كذا في كذا في كذا، حبب إلي العلم في جميع، لأنه قد يقتصر العالم على فن من الفنون فيبرع فيه. هذا يقول: بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، يعني أحذق هذا الفن كاملا. قال: والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. يقول: وددت أن لي من العمر كذا وكذا فأزيد في طلب العلم، ولكنه أمر يقدره الله تبارك وتعالى. ثم يذكر عن نفسه أيضا فيقول: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، يعني من المصاعب والمشكلات التي تمر عليه، مع أنه من أسرة غنية وكذا، إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك، وإنما انشغل بالعلم رحمه الله. قال: ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو، وكنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، خبزا يابسا. يقول: فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، حتى يبللها بالماء فتكون رطبة قليلا فيأكلها يابسة. ونحن نحمد الله ونشكر، نعم الله علينا كثيرا، نسأل الله يوزعنا شكرا. يقول: فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا قليل من سيرة ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله. يقول عن نفسه: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. دائما الذي يقرأ يجد علوما. لذا أوصي نفسي وإياكم بالقراءة، قراءة كتب السلف الصالح، الكتب الصافية التي ليست من كتب أهل البدع ولا الخرافات ولا أهل الفلسفة والمنطق والكآبة، يبتعد عنها، في غنى عنها نحن الحمد لله. إنما نقرأ ما استمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هكذا ينبغي لنا جميعا. ثم ذكر عن نفسه رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا من هذا. وعندما ينشأ الشاب في عبادة الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى يترك اللهو، يترك السهر، يترك الأمور البطالة التي تضره ولا تنفعه، ويتجه إلى مراضي الله تبارك وتعالى، وهذا توفيق من الله. لذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله، نشأ منذ نعمة أطفال. نسأل الله أن نكون من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني ليست له زلل وأخطاء وكذا، إنما في استقامة منذ بداية ولادته يعني وكبره وفهمه للعلم ولمراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هيأ الله عز وجل له أبوين ينصحانه بذلك فعليه أن يسمع ويطبق، لأنه بأمر الله تبارك وتعالى يكون قرة عين لأهله بل للأمة كلها، يكون عالما من العلماء الربانيين. وكان يقال قديما: من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا، تقر عينه به وهو كبير، لأنه ينفع أولا أهله، ينفع أبويه في المقدمة، ينفع الأمة كلها، يعلم الناس شرع الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نحرص على طلب العلم وعلى تعليم الصغار عندما يكونوا في هذه المرحلة، لأنه كما يقول الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، كأنك تنقش. الآن يجدون منحوتات لها آلاف السنين مكتوبة منحوتة على الصخر فتبقى. وأما في الكبر وإن كان ليست قاعدة كالنقش على البحر وعلى الماء وكذا، لكن ليست قاعدة، لكن الذي يتعلم صغيرا يكون بأمر الله تبارك وتعالى أوفر حظا. لكن هنالك من تعلم كبيرا وفتح الله عليه وجعله من العلماء الربانيين، فعلى كل واحد أن يحرص. لكن إن استطاع أن يربي أولاده من بنين وبنات على العلم صغارا فهنيئا له. ولله ذر القائل: قد ينفع الأدب الأحداث، الأحداث الصغار جمع حدث، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب. الخشب خلاص إذا أردت أن تعدله كذا ينكسر، وهذا دليل على أن الكبير إذا حاولت ونشأ على شيء يصعب إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يعود. فدائما نتنبه لهذا. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كانت له همة عالية، كانت أمه تلبسه صغيرا وتلبسه أفضل اللبس، وتقول له: اذهب إلى ربيعة، توصله هناك وتقول له: خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. يعني فعندما توصي الأم ابنها وهو صغير يجعل الله له بركة، لأنه صغير يفهم ويعقل وأيضا يطبق ما يقال له. ويكون الأب دائما والأم كذلك دائما يوصي الأولاد الصغار في مثل هذا، فإنهم يستمعون إلى الوصية. ثم ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، لكن اللعب المباح البريء لو كذا مرات مرات ما يضر ذلك، بل يتقوى به بأمر الله تبارك وتعالى. قال: حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع فلا أتخير حلقة مشعبذ، أهل الشعوذة وأهل السحر التخييلي وأهل الدجل وأهل ما يذهب إليهم. قال: بل أطلب المحدث، أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيتحدث أي المحدث بالسير فأحفظ جميع ما أسمع، يحفظ رزقه الله حفظا وفهما. قال: وأذهب إلى البيت فأكتب. وهذا مما ينبغي لنا، إذا سمعنا فائدة واستطعت أن تكتبها مباشرة فلا تفوتها أبدا، لأنها قد تذهب منك وقد تنساها وقد تكثر الفوائد فتختلط بعضها ببعض، لكن الكتابة تقيدها وتجعلها من محفوظاتك ومما ترجع إليه تدونه، وربما ألفت كتبا من مسموعاتك ومكتوباتك، فيصبح للناس نفع، وقبلها يصبح لك نفعا. فما تسمع من شيخ كلمة مباركة أو حكما من الأحكام أو حديثا من الأحاديث أو تفسيرا لآية أو كذا إلا وكتبتها، فتخرج معك بكشكول كبير تنفع به الأمة بعد ذلك، مجموع محفوظاتك ومسموعاتك، لأن الكتابة قيد للسماع وللعلم. ورحم الله ورضي عن الشافعي: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، يعني إذا وجدت معلومة فقيدها كما تقيد الذي تصيده من الغزلان، تذهب تقيده حتى لا يهرب منك. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، تتركها تمشي بجانبك هكذا، لا تربطها ولا تقيدها. قال: ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ. الله عز وجل هيأ له هذا الرجل، فكان يأخذه معه وهو صغير إلى الشيوخ ليسمع منهم الأحاديث ويسمع منهم سير النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع منهم فنون العلم، وهذا توفيق. وإذا الله عز وجل هيأ للصغير أو الأجنبي الذي يأتي من غير العرب يأتي إليهم، إذا هيأ الله عز وجل له رجلا صالحا ومعلما صالحا ربانيا، فهذه من سعادته، من سعادته، لأنه سيدله على الخير ويوصيه بالخير. فهذا شيخه هذا كان يحمله صغيرا إلى المشايخ إلى الشيوخ يسمع منهم، وهذا توفيق من الله. ولذا يذكره هنا، قال: فأسمعني المسند، مسند الإمام أحمد، لما يسمع وهو صغير يسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، يعني ما زلت حتى قبل البلوغ، احملني معه في سن مبكرة، لكني سمعت وحفظت واستفدت وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني تبتها، يعني أنه كتب له إجازة بذلك، أنه حدث عن فلان عن فلان عن فلان، أخذ ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا. وهذا من سنة السلف. لكن قد يكون هذا الذي يتعلم لا يجد شيخا يعطيه ثبتا أو إجازة أو كذا، لا نقول له لا تعلم الناس حتى تأتي بثبت، لا والله ليس الأمر كذلك. فكم من العلماء ليس له من هذا الثبت ولا من هذه التزكيات ولا الإجازات، ولكن الله فتح عليه فعلم الناس. فهذه وقد يكون له ثبت من أعالي الأسانيد ويكون منحرفا والعياذ بالله، فليست هي المحك، مع أنها من سنة السلف، من استطاع أن يحصل عليها فعليه أن يفعل كما فعل السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. ينبغي لنا أن نتنبه. لكن لا يأتي فلان من الناس تجد عنده من العلم الشرعي على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وتقول له لا أخذ منك حتى تريني تزكية أو تريني ثبتا أو تريد، لا والله ليس الأمر كذلك. فلا نتحجر واسعا، وإنما من استطاع منا أن يأتي بتزكية وله ثبت يأخذ سند إلى رسول الله فعليه أن يفعل ذلك. فهذه من سنن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. قال ولازمته إلى أن توفي رحمه الله. انظر يذكر شيخه ويترحم عليه، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهو يترحم على شيخه. فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، نهر دجلة في العراق، ويتفرجون على الجسر، وضع جسر هناك، ويعتبر في ذاك الزمن يعني شيء للفرجة يتمتع به الناس وكذا. قال وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرفقة فأتشاغل بالعلم، لا يهمني هذا، يعني الرونق والمناظر الخلابة وكذا والمتعة ما تهمني، إنما يهمني أن أراجع محفوظاتي، أن أحفظ في كتاب الله، أن أتعلم العلم، أحصل العلم. هذا الذي كان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ثم ألهمت الزهد، ومر معنا الزهد، فسردت الصوم. كان يصوم، كان يصوم حتى وهو شاب صغير، ما يزال صغيرا، وتشاغلت بالتقلل من الطعام، لأن الطعام كما يقول الحكماء البطنة تذهب الفطنة، يعني سببا في التكاسل في التثاؤب وكثرته، يعني حتى النوم يأتيك أثناء الدروس وكذا إذا كثر الطعام، إذا كثر. لذا مما ينبغي أن يتقلل منه طالب العلم قلة فضول الطعام، وفضول الضحك، وفضول الكلام، وفضول النظر، كما ذكر ذلك ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وشمرت، شمرت اجتهدت، ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفكر والوعظ والحديث وأتبع الزهاد. يعني أنظر كيف يفعلون، كيف زهدهم تطبيقا ليس قولا فقط. ثم قرأت اللغة، وهذه مما يفتح الله بها عز وجل عليك في العلوم الأخرى، أن تحذق اللغة العربية. ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره. يعني يفرح بقدوم شيخ يأتي مثلا إلى دجلة أو إلى العراق أو إلى الكوفة، أو يأتي إلى أحضر مباشرة فآخذ ما عنده من العلم. وهذا فضل من الله عز وجل، عندما يحرص الواحد منا على أن يتعلم من العلماء الربانيين، ولا يتقاعس ويتكاسل ويتخاذل في هذا الأمر. قال وأتخير الفضائل، كل فضيلة أذهب إليها فأعملها حتى أطبق ما تعلمته. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق، يعني أقدم ما هو أولى بالتقديم، وهذا فتح من الله تبارك وتعالى. قال فأحسن تدبيري، أي الله عز وجل. لماذا؟ لأنه بذل الأسباب. عندما تبذل الأسباب يهيئ الله لك أمورك بأمره سبحانه وتعالى ويسهل لك. فهيأ تدبيري وتربيتي وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد ومن يعني صرف الله عني شر الأشرار. لماذا؟ لأنه كان مع الله، فكان الله معه سبحانه وتعالى بحفظه وإحاطته. وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب. يعني شراء الكتب كان صعبا في ذلك الزمن لقلة، بل كان الوراقون، يعني الوراقون الذين يعني ينسخ عندهم الكتب وكذا، تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى أموال كي تشتري منهم. قال وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط، أيضا حتى في خطه عنده خط جيد مبارك. قال وجودة التصنيف حتى في التأليف. قد ذكر عنه العلماء أنه صنف أكثر من 300 مصنف، بل بعضهم قال أكثر من ذلك، إلى 400 مصنف في فنون العلم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. قال ولم يعزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني انظر عندما تأتي إلى الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوين كان أحدهما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، وآخر يذهب يحترف حرفة يشتغل ويعمل وكذا، ويعطي هذا الذي يتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يشتكيه الذي يذهب ويعمل وكذا وكذا، قال له لعلك ترزق به بهذا، بسبب هذا الذي يأتي ويتعلم. فصاحب العلم يرزقه الله من حيث لا يحتسب، يتقي الله فقط، ولا يأكل إلا حلالا طيبا، ولا يمد عينيه إلى ما ليس له، ما لم يقسمه الله عز وجل له. فهنا يقول ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق فيحبونه. قال وأوقع كلامي في نفوسهم، يعني أعطاه الله من الأسلوب البليغ في المواعظ. ولذا عندما تقرأ في كتبه تجد السجع غير المتكلم، تجد العبارات الرنانة، وتجد الجمل المنسابة التي تصل من إلى قلبك مباشرة بفضل من الله تبارك وتعالى. قال وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة، يعني انظر لما يكون من أهل غير الإسلام أسلموا ودخلوا الإسلام 200، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر يعني فضل من الله عظيم، لأنه ما يصلي صلاة إلا وهي في ميزان حسنة، ما يذكر الله إلا وهو في ميزان ما يقرأ القرآن إلا، انظر فضل من الله عظيم. قال ولقد تاب في مجلسي أو في مجالسي أكثر من 100,000، يعني كانوا يعني غير صلحاء، كانوا من أهل الفسوق أحيانا والمعاصي وكذا، فلما جلسوا في مجالسي وسمعوا من علمه ووعظه وما كان يقوله تاب في مجالسه أكثر من 100,000. هنيئا هذه الأعداد. قال ولقد قطعت أكثر من 20,000 سالف. كان في زمنه بعضهم يعني يربون السوالف هكذا كما تفعل الأمم الأخرى من اليهود وغيرهم وكذا، يتشبهون به. فلما يأتون إلى مجلسه وكذا ويسمعون المواعظ والتذكير بالله والقدوم على اليوم على الله في اليوم الآخر وكذا وكذا، أبعد ما كانوا يتشبهون، يعني رقت قلوبهم وأحيانا تدمع عيونهم. لماذا؟ لأنهم يسمعون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، يعني أكثر من شيخ أذهب إلى هذا وأخذ من هذا، فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، يعني أجري جريا حتى ما يأخذ أحد المكان الأقرب للشيخ، أسابقهم جريا، ينقطع نفسي وأنا أجري، ليس من أجل أن يتكئ على كذا، لا، من أجل أن يقف أمام الشيخ فيأخذ منه مباشرة، ليس مثله مثل الذي في الخلف في الوراء، ربما يغفل، ربما ينشغل بشيء بكذا. فهذا فضل من الله، وهذا توفيق من ربنا تبارك وتعالى. قال وكنت أصبح وليس لي مأكل، ما أستطيع أن آكله، وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، يعني ما جلست أبحث عن لقمة العيش عند فلان وعند فلان وكذا، وإنما فضل من الله تبارك وتعالى، ما أذلني الله إلى أحد من مخلوقاته قط سبحانه وتعالى. ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. لو أخبرتك بكل، يقول لابنه، لو أخبرتك بكل شيء مما كان في حياتي وفي صغار لطال الشرح وكثر. ثم يقول له وها أنا قد ترى ما آلت إليه حالي، يعني الحمد لله من تصانيف ومن كذا ومن كذا. مع بعد هذا وذكر قليل من نبذة عن سيرته، إلا أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى تحدثوا في بعض معتقده، كان عنده من التأويل وكان عنده من الأشعرية ما عنده، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بعدما وصفه بما فيه وكذا بين ما عنده، وكذلك ابن رجب علينا وعليه رحمة الله تبارك بين ما عنده كذلك، حتى يحذر الناس مما وقع فيه من الخطأ، يعني لا يتابع على الخطأ في تأويله لبعض الصفات أو فيما قاله من هذه الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.